President of Allah. May Allah's peace and blessings be upon His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam. We are very honored to once more to come here to this beautiful community, this beautiful masjid, Masjid al-Salihin, Islamic Society of Greater Houston, to hold our program, Fatwa Night, with our dear Sheikh Ustad, Dr. Professor Salah Salih, the Secretary General of Assembly of Muslim Jurists of America, Amjad, and he is the President of Mishkan University and the Chairman of the Ulama Committee of ICH. So, inshallah, without any further ado, we will invite the Sheikh to give us a few minutes, inshallah, before we start your Q&A. Please write your question and answer, I mean your questions on the cards provided, and submit it here, inshallah, and I will read it for to the Sheikh, and the Sheikh will answer, and then I will translate his answers, inshallah. And then the Fadda Sheikh will come, inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبذل المثوبة للقائمين على هذا المسجد، أن يكتب لهم سعيهم في عمارته في موازين حسناتهم، أن يكون لهم نورا يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يوم يلقون ربهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقط خاطرتان خفيفتان قبل استقبال أسئلتكم، بارك الله فيكم. الخطر الأولى أنك عندما تسأل عن مسألة من المسائل لا تضع الجواب على فم المفتي، لا تستنطقه على النحو الذي تريد، لأن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فهو فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا. فلا تضع الجواب ولا سؤال جاءني هنا ورأيت صاحبه ما شاء الله وهو يعرف كيف يضع الجواب على فمي قبل أن أنطق به، فعندما نصل إليه سوف أعلق عليه إن شاء الله. ترجم القدر له إن شاء الله.
The Shaykh, first of all, after praising Allah subhanahu wa ta'ala, saying the salah and salam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Shaykh made the dua for those who organize, those who are taking care of this masjid, the imam and the administration of the masjid, that Allah subhanahu wa ta'ala bless them, Allah strengthen their efforts, and Allah make all their work the balance of their deeds and their judgment. Then the Shaykh said there are two reflections that he wants to address before we receive your questions. Very light. First one, he said, whenever you we ask questions for fatwa or clarification, never attempt to put the answer on the lips of the Mufti. And never put the question in such a way to corner him to say something that you want. And the Shaykh said that the reason for this takleef, or for this sharia, for the orders of Allah, is to take the servant of Allah from following his own or her own desires to be the true servant of Allah subhanahu wa ta'ala. So basically, it is the opposite of that approach. To put the answer on somebody's lips, the Islam is to do the opposite, is to take you away from what you desire to what Allah wants from you, to be the true servant of Allah. And the Shaykh said, there is one question he just looked at that had that approach, so when it comes, we will talk about it, the reason for that reflection.
المسألة الثانية وهي مقرورة ومعادة في كل مجالسنا تقريبا ما يتعلق بمن اقتلوا بوساوس قهرية في باب الطلاق. الآن قبل دقيقة واحدة بعد أن جلست في مجلس هذا جاءني سؤال حول هذا الموضوع، ولا تكاد الأسئلة تتوقف حول كنايات الطلاق مع من اقتلوا بوسوسته باب الطلاق. صاحبنا يقول: إذا قلت السلام عليكم في صلاتي تأتيني كناية الطلاق، لأن الله قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فالسلام تعني المفارقة، فيما تعني فلما لا يكون هذا كناية الطلاق. ويقول: في مرة أخذت أقول لزوجتي أنا أريد أن أقدم لك مليون هدية ومليون قبلة ومليون موقف حسن، فقلت مليون ثم جاءت مباشرة كلمة الطلاق، فتصورت أنني قلت مليون طلقة بدل ما أقول مليون قبلة أو مليون هدية أو مليون تحية، أصبحت مليون طلقة. وهكذا دواليك لا ينطق بكلمة ولا يلفظ بعبارة إلا وتسبق إليه أو تسبقها. لقد قلنا ونؤكد ونكرر مرارا أن المبتلى بوساوس الطلاق القاطعية، اسمعوا الكلمة ودققوا فيها جيدا، لا يقع طلاقه ولو صرح به وسمعته الدنيا بأكملها إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في إغلاق. اللي يفهم هذه القاعدة بتطلعه من هذه المحرقة. المشكلة اللي شيطانه يأبى إلا أن يرده إليه مرة أخرى، يأبى إلا أن يبغض إليه عبادة ربه، أن يبغض إليه زوجته التي أحبها الله لها، أن يجعل الحياة الزوجية مبعثا للنكد والشقاء والضنك، وقد جعله الله مصدرا للمودة والرحمة، فهيهات هيهات ما أبعد الشقاء بين مراد الله لعباده وبين مراد الشيطان منهم، فحذروه على أنفسكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
Just said the second one is very important khatra, very important reflection, and it is about those who have the OCD, as well as OCD, right? They have the extreme OCD and with regards to talaq, in regards to divorce. And he said, right now somebody asked me the question that he does not stop these thoughts about divorcing his wife, especially with the indirect forms of divorce. Indirect forms of divorce, that the word divorce is not mentioned, but something that might lead to that. Like he said, if I say salam in the salah, after I say salam alaikum, I remember the verse of Allah that peace be unto you, salam alaikum, we do not seek the ignorant to be with us. So I assume that I'm saying that to my wife as a divorce. So to that level, you know, that he interpret the verse that says go away as if he's saying that to his wife. Every time he hears salam, when he says salam, that comes to his head. Another said that once he was talking to his wife and he told her that I want to give you a million gifts and a million kisses and a million good things. But he thought that he told her that a million divorce as well. He thought that he said a million divorce, so now he feels that he divorced his wife and his life became miserable. So the Sheikh said, listen to the fatwa and listen carefully. If someone is like that you know or are aware of, they have that light, they have that test, they have that problem or that disease, their talaq is not valid, even if they say it openly, unless they mean it, they intend it, they know what they are saying, and they say, I am intending to divorce my wife right now. If it's not that, then their talaq, indirect or direct, does not work. And the Sheikh said, why? Because that person, their mind is not in the right state at all times. They are closed. That is, they are not normal. So they are, they will not be accounted like anybody else. And because Shaitan wants to made them to hate Allah Azza wa Jalla, to hate the way of Allah, to hate the deen of Allah, to hate and dislike his wife, to hate marriage. Even though Allah's way is to make marriage a reason of love and compassion and mercy and happiness. So the Shaykh said, separate between the way of Allah and the way of Shaitan, and follow the way of Allah and abandon the way of Shaitan. So this is the two khataras that the Shaykh wanted to start with. Inshallah, we'll start with the questions now. الأخوات يرغبن بالقيام بالحركات الرياضية التي تسمى زومبا على إيقاع المؤثرات الصوتية في نادي أو قاعة معينة فهل يجوز ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا. Sisters wanted to exercise or do some workout, group workout, which is dancing, and it is dancing while listening to a type of music in a club or a gym or a place. So is this allowed?
لعل كلمة الرقص تحتاج إلى مراجعة لأن السائلة تقول الحركات الرياضية لتعبير الرقص ربما يأخذ ما يأخذ فيه ومن المقصود فهل تقصد الرقص ولا تقصد الحركات؟
هي حركات رياضية بس زومبا رقص.
زومبا يعني هي
هي ذكرت الاثنين يعني
فهي
نفس طريقة اللي حضرتك بتقوله يعني وضع الإجابة في طريقة يعني
لا هو كمان
دي
ما أنا فاهم لا هو كمان
ما أنا عارف دي نفس الطريقة نفس الطريقة
على كل حال الأصل في تقصد استعمال المعازف أنها من المشتبهات على أن أن تتقصد في فرق بين السماع والاستماع سوى ذلك لغة الطرب استماع من يصيخ بسمعه إلى المعازف ويطلبها ويبني برامجه الرياضية أو الترفيهية عليها هذا استماع فهو مسؤول عنه والحمد لله أنه من المشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وحده أما مجرد السماع لو أنا دخلت إلى نادي رياضي في موسيقى أوريه موجودة لست أنا الذي طلبها ولا الذي تقصدها موجودة في هذا المكان أصلا استمعت إلى نشرة أخبار فيها خواص موسيقية نظرت إلى برامج وثائقية تاريخية توجد في أوائلها وأواسطها وثناياها وأواخرها بعض الفواصل الموسيقية بل لا قصدتها ولا قصدت الاستمتاع بها ولا فهذا يدخل في باب السماع والسماع أمره أوسع من الاستماع وقد ذكرنا ذلك مرارا الذي يدخل في باب التكليف والنهي الاستماع سين والتاء في اللغة للطلب من يتقصد ذلك ويصيخ إليه بسمعه ويضرب له وتتبعه نفسه وتتبعه أذنه فهذا هو محل النظر ومحل الجدل لمجمع البخاري الشريعة قرار حول هذا الموضوع أسوقه لحضراتكم منصه الأصل في المعازف المنع لكونها إما من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير يستخدم ذلك الدف في الأفراح والأعراس ونحوها يرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحمل الشهوات ولا تثير الغرائز نظرا لعموم البلوى وندرة البدائل المتاحة وتفريقا بين السماع والاستماع عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها ولا يصيخ إليها المشاهد بسمعه ولا يلقي لها بالا فهي أشبه ما تكون بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار والبرامج التاريخية ونحوها التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها مع التنبيه على حكم المعازف وتقييمها ما يمكن.
Sheikh said that there's difference between intentionally listening to something or inquiring or asking for listening and listening by chance without any preparation and without intending it. So when a person is listening, just listening, voluntarily listening, you enter that place and you listen to music, or you are in an elevator listening to music, or documentaries, or you know, listening to the news, or there's a break, or in a program, or something like that, there's no problem. And this is no issue. But the issue is when somebody intentionally listening, going somewhere knowing that there will be a music, and using it, or listening to it, or enjoying it, then this is the issue that we are talking about. And Amjad did a fatwa in this regard. And the Amjad had a fatwa in this regard. The Sheikh read it, and he said the default in all the musical instruments, or the music in general, the sound of music, that it is prohibited because it is among the prohibitions, or on the minimum that it is among the areas of doubt, the gray area, as difference among the scholars. And the exception from that is the nuf, which is used at the time of weddings and other celebrations and parties. We can use and benefit from the programs prepared by others, like documentaries and scientific and learning programs or historical programs or cartoons for the kids, even though it has some of the music in it, because it does not entice the lust or the desire. And it is something became so general, it is hard to operate, and there is dearth or scarcity in alternatives. And there is a difference between intentionally listening and voluntarily listening, as we mentioned, because the music here is not intended for itself, and the person does not listen to it willingly, and does not bother about it. Other than that, it becomes prohibited, of course. So here, it is allowed when it is within this context. Other than that, you are prohibited to listen to music, and that was mentioned in the question as well. Yeah, so this answers those two questions, because there is another question about the music, so better for the sister to avoid that, inshallah. Is it okay to hang out with the opposite gender as a friend?
اللهم اهدنا فيما هديت يا رب العالمين. لا توجد خصوصية علاقة بين امرأة ورجل خارج الإطار الزوجية أو المحرمين. لا توجد خصوصية علاقة بين ذكر وأنثى خارج الإطار الزوجية أو المحرمين. إما أن يكون زوجة أو أن يكون محرما. يتكلم عن خصوصية العلاقة تفضي إليه ويفضي إليها. بينهما وحد الحال يتناجيان في الليل على الهاتف أو يخرجان إلى ستاربكس عشان يتحدثوا مثلا، هذا غير معقول شرعا وغير مقبول إلا في إطار الزوجية أو المحرم. أما علاقات عامة في الجامعة، نحن في محاضرة نتبادل مذكرات وتعامل بالمعروف في مجالات مفتوحة ليس فيها خلوة ولا خصوصية، هذا أمر يبقى على أصل الحل مع الاحتياط والتحوق مع التصور والعفاف. ومن أجل هذا العلاقة بين النساء والنساء ليست كالعلاقة بين النساء والرجال. العلاقة بين النساء والرجال مأمورة بغض البصر، وهو مأمور بغض البصر، مأمورة بأن لا تتكسر وأن لا تتغلج، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ففي العلاقة بين الرجال والنساء الذين لا تربطهم رابطة زوجية ولا رابطة محرمية، ثم تجمل من الآداب التي ينبغي أن تراعى: التصور، التوقر، الاحتشام، الحجاب، المروءة، العفاف، التخاطب بالمعروف، وعدم الخلوة، وعدم السفر، عدم المباشرة، أن تمس بشرته بشرتها. كل هذه خصوصية في العلاقة بين الرجال والنساء. يعني لا نقول المرأة المسلمة تدخل في خصومة وفي معاداة مع كل من حولها، إنها تتعامل مع الجميع في إطار هذه المعالم وفي إطار هذه الضوابط ولا التصور والتوكل والعفاف والاحتياط معه.
الشيخ said that there is no special or intimate relationship between a male and a female out of the limits of marital with her husband or with her mahram males of the family. There is no intimacy, no special or close relationship with any other man, period. So that's the main default rule. When we're talking about a special relationship or intimate relationship, that means they cannot be friends, like a man and a man or a woman and a woman, that they talk with each other on the phone or chatting or face to face, or go to Starbucks or talk to them at night on the phone, you know, complaining about personal things to each other and counseling each other. That's not allowed in Islam at all. So this is what we are talking about. But if there are general relationships, like they are classmates or co-workers, or you know, you have certain transactions to do, no problem at all. Within the limits of that, the ma'ruf, within the known reason, without transgressing that, and with being cautious, with being careful, and with drawing the lines, having the lines not to transgress or trespass, and keep chastity. The relationship between women and women is for sure never the same like between a woman and a man. Between a woman and a man, they have to lower their gaze. They have to talk to each other without softening the talk or to touch the heart. Allah Azza wa Jal said that in the Quran to the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Do not talk in a way that will bring the person with a diseased heart to desire or to think about you in a certain way." So we are not saying, she said, we are not saying that the woman supposed to be enemy to all the men around her or all the community around her, but she actually deals with respect and with limits and with modesty, with hijab, with chastity, talking nicely and reason, not to be alone with a male in a private place, not to touch each other, and Allah subhanahu wa ta'ala protect. السؤال الذي نحن ما حكم طاعة الزوجة للزوج الذي لا يوفي واجباته الزوجية؟ What is the ruling on the obedience? A wife obeying her husband who does not fulfill his marital duties.
الأصل أن الله تعبد المرأة بطاعة زوجها فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات أي مطيعات، مطيعات لله أولا ثم لأزواجهم الثانية ثم العبد عن القسم الثالث. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر الآية. فقسم النساء إلى قسمين، إلى قانتات وإلى ناشزات. الأصل أن المرأة في طاعة زوجها وأن طاعته باب لا إلى الجنة، فإن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعدها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شيء. وفي المقابل طبعا هذه الطاعة ليست مطلقة، الطاعة في المعروف وفيما تطيق، إن حملها ما لا تطيق أو أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واحد مدخن عايز ما تشتريه زجاجة، لا ما تشتريهوش. بيسكر تشتريه خمر، لا تشتري له خمر. يعني أراد أن يطأها في حيضتها لا تمكنه، أراد أن يطأها في دورها يعني لا تمكنه. كل هذه المحرمات لا تقبل بها ولا تعين عليها ولا تعتبر ناشزا إذا هي امتنعت عن موافقته في معصية الله عز وجل. أيضا فيما تطيق، إن كلفها بما لا تطيق فهو مضار، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اليوم في خطبة الجمعة كنا نتكلم عن حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها. نعم هذا محرم قطعا ويقينا، لكن لأن المرأة مريضة مرض عضوي
أو مرض نفسي لا تطيق معه الإجماع في هذه الحالة، يحرم على الزوج أن يطلب منها ذلك، فإن فعل فهو آثم لعموم القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال أي مثيلاتهن في الأحكام. فهذه هي القاعدة. أما إذا كان الزوج مقصرا فتقصيره في القيام بما افترض الله عليه إثم ومعصية وإضرار لزوجته، لكن لا يعني هذا أنها تعلن ترفع راية التمرر والعصيان. في قنوات شرعية تستطيع أن تسلكها لتنتصف لنفسها، إما أن تطلب التحكيم تبعث حكما من أهلها وحكما من أهلها، أو أن تطلب التطليق للضرر فإن عدلت فأمامها الخلع. يعني عندها بعض القنوات أتاحتها لها الشريعة المطهرة لكي تنتصف، إما أن تتظلم وأن تشتكي إلى مفت أو إلى قاضي أو إلى مقدم في الجالية لينصفها، أو أن تلجأ إلى التحكيم الشرعي بقواعده المعروفة، حكم من هذا الجانب وحكم من هذا الجانب. إن تعذر هذا كله فلها أن تطلب التطليق للضرر، وإن لم تستطع أن تثبت الضرر أمام القضاء أو جهة التحكيم فأمامها الخلع، لأن الخلع لا يكلفها أن تثبت شيئا، فقد تقول لا أريده، ويلزمها في هذه الحالة أن ترد إليه ما بذله لها من صداق، لحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقا.
The Sheikh said in regards to the ruling of a woman obeying her husband even though he is not fulfilling his marital duties, she said that first we have to understand the default rule that Allah Azza wa Jal asked the wife to worship him subhanahu wa ta'ala by obeying her husband. So obedience of the wife to the husband is a form of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. We have to understand that first, and Allah Azza wa Jalla said that the men, they are leaders and they are responsible, and they come before women and the way they are responsible in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah gave two types of wives. One who are submitting, who are pious, who are righteous, who are obeying Allah subhanahu wa ta'ala and preserving the absence of their husband. And the second type are the ones who are rebellious or the ones who are disobedient. And Allah said, "You advise them, and you give other alternatives to bring her back to the fold of the marriage." So there are two types: one obedient and one disobedient. So original default rule that the woman worship Allah by obeying her husband. It is a must on her to obey her husband, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. If the wife praying her five day prayers, fasting Ramadan, she is protecting her chastity. She obeying her husband. Allah Azza wa Jalla will admit her to Al-Jannah to enter from whichever gate that she wishes. This obedience is conditioned with the obedience of Allah. So if a husband disobeys Allah, the wife does not have to obey him. If he drinks or he smokes and he asks her to buy for him, she should not obey. So obedience here is only conditioned to the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So nobody should take it like without a condition. If a man wants to have intimate relationship with his wife intercourse while she is in her period or something like that, then she should not allow him to do that. So obedience here is has conditions. Second condition is for her wife to obey her husband is whatever she is able to do, not beyond her capacity or beyond her ability. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, there is no harm, there should be no harm, and no reciprocating harm. Means you don't harm people and you don't allow people to harm you back either. Today in the khutbah, the Shaykh said that we were talking about some of the etiquettes, and one of them is the woman refusing to respond to her husband asking her to have intercourse. And the Shaykh said, yes, there are ahadith about that when the woman does that without any excuse. But if the woman has physical excuse, or she has a physical problem or a psychological problem with which this intercourse or this interaction will harm her, then she should not do it. So there are conditions to understand these types of texts from Quran and the Sunnah. If a husband does that, still he is sinful. Why? Because Allah Azza wa Jalla said for the women, they take what they give as well. And Rasulullah said no heart, no reciprocating heart. And he said the women are the sisters of men, means they have the same rules and the same time. This is the default rule here. Now, if the husband is falling short from fulfilling his duties, of course this is not right, this is disobedience and this is sin. But that does not justify the disobedience of the wife, that she raises the flag of disobedience and she becomes rebellious. He is wrong, but two wrongs don't make one right. So do not reply with disobedience, but Allah Azza wa Jalla give you alternatives and give you way. One is to seek arbitration in the shari'i way that Allah Azza wa Jalla prescribed, one from her family, one from his family, and they sit together and they make the binding ruling for both. If that does not work, she can go and complain to the judge or to the imam of the community to give her the divorce if she's harmed and she cannot live that life. Or she can do the khula, just say, I don't want this person, and she gives up her right. Like the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he told the man, accept back your guardian and give her the divorce. So Allah Azza wa Jalla made ways for her, so she could seek help and the counseling of someone respected in the community or the sheikh and so on. But do not make your husband's treatment as a justification or ground for your disobedience. Is it permissible to sell a product that you produce to a non-Muslim who will later use it to produce alcohol? Product is not normally used in alcohol production. يعني هل يحل أن تبيع منتج معين لشخص غير مسلم؟ منتج أنت تنتجه يعني لشخص غير مسلم، أنت تعرف أنه سيستخدمه لصنع الخمر أو يطلع منه الكحول، يعني مع أن المعروف أن هذا المنتج لا يستخدم بالضرورة أو في العموم لصنع الكحول، فهو هيصنع منه الكحول.
بسم الله.
توجد قاعدة شرعية تحريم كل عقد أعلى على المعصية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، ولا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به معصوما، ولا يجوز بيع الخشب لمن يصنعه صليبا. فكل عقد أعلى على معصية الله عز وجل فإنه منهي عنه بنص هذه الآية. لكن الإعانة المحرمة الإعانة المقصودة أو المباشرة، فإن لم تكن مقصودة ولا مباشرة فهي على أصل الحد، حتى لا يحدث ضيق ولا حرج على الناس. لأنك لو أطلقت هذا القول بغير هذه الضوابط سيقع الناس في حرج عظيم وفي مشقة بالغة. ضابط النهي أن تكون هذه الإعانة مقصودة، كأن تقدم كأسا لرجل بيده زجاج خمرة وهو الآن يتهيأ للشرب وينقصه كأس فارغ لكي يفضل فيه من الزجاجة لكي يشرب. فإن كانت الإعانة مباشرة أو كانت مقصودة، قصدت أن تعينه على هذا الإثم، فهذا أو ذاك إعانة محرمة. أما الإعانة غير المباشرة وغير المقصودة فإنها على أصل الحل. ونضرب المثال العمل في البنوك. الذين يتعاملون مباشرة في قسم القروض، نعم، كتابة أو أخذاً أو إعطاءً أو إشهاداً، كل هؤلاء وظائفهم محرمة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقاله السواء. لكن الحارس برا باب البنك والبيع الشاي ومن يعمل في أقسام أخرى، قسم التقنية الكمبيوتر وكذا، هذه الإعانة ليست مباشرة وليست مقصودة. فكثير من المجامع الفقهية فرق بين العمل المباشر في باب القروض الربوية وبين الأعمال الأخرى، فحرمت الأولى وترخصت في الثانية. ويبدو أن هذا هو أنسب ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. ضابط التحريم أن تكون الإعانة مقصودة أو مباشرة، وبالتالي لا لا يجوز بيع منتج لمن يصنعه الخمر إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه لا يأخذه منك إلا بصناعة الخمر، ويبقى بيعه لغيره على أصل القيمة. كما أن الأصل في بيع السلاح أنه جائز، لكن إن تحققت أو غلب على ظنك أنه سيقتل به معصوما يحرم بيعه. وقالوا أيضا يحرم بيع السلاح في زمن الفتنة عند التهارج، عندما يبني الناس بعضهم على بعض ويعدو بعضهم على بعض، فينبغي أن يمتنع أهل الدين عن بيع السلاح في هذه الحالة. وأيضا بيع أرض أو عقار لمن تعلم أنه ينشئ عليه بيت عبادة لغير الله، وهذا ما يقع كثيرا في هذا البلد، عنده أرض جاءته جهة دينية من عبدة الشياطين أو عبدة أي معبود آخر غير الله عز وجل، ويعطونه أثمانا بالغة وكبيرة في هذه الأرض وتكون في مدنة. كان الله يختبر أيما أغلى عنده، الدولار أم الجبار الرحمن جل جلاله. فلا يجوز بيع، لا يجوز عقد تمحض للإعانة على المعصية أو غلب على ظنك أنه يكون كذلك. والله
الشيخ سيد the original Sharia rule or maxim that no valid contract that helps to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla said help and support each other to obey Allah, don't help or support each other in the disobedience and the sin, disobedience of Allah. So you cannot sell grapes to someone that you know that they will do wine, that they will make you wine. You cannot sell wood to someone that you know that he is going to build an idol or a cross or something. You cannot sell a weapon to someone that you know that he is going to kill someone for sure out of it. What we mean by the prohibited help and support is the one that it is intended or direct. It's either intended, means you intend to help in that way, then it is prohibited, or directly you are doing it even if you don't intend. So that means it is prohibited. Other than that, everything is allowed as the default rule, because we don't want to make it hard for people. Example of having it as a direct way, direct help. If somebody holding a bottle of wine or liquor in his hand and ready to drink and looking for a glass, you provide them with a glass. So that's haram and forbidden. That's direct. That's a direct support and help. Another example, which is a practical example, working in the banks. We know the bank is an institution, has different types of jobs. Those who are in the department of loans, giving loans, writing the contract, proposing it, advertising it, helping people to do it, witnessing it, their job is prohibited. Why? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the one who writes the contract of usury or riba, the one who signs it, the one who writes it, the one who witnesses it, and both parties, they are cursed, and all of them are the same. But the person who is guarding or security guard in the bank, we cannot say that this is haram, because this is not a direct job, and it is not intended that he want to be involved in what the bank activity is. So the second one becomes lawful, the first one becomes prohibited. But other than that, everything becomes originally lawful, like selling weapons. It is not a haram deal, but it is haram if you know that the person would use it. Also, it is haram at the time of fitna, or the time of turmoil and commotion, that people killing each other. Then we are not supposed to be selling weapons, because there is a problem now in the society. Also, selling the land, for example, to someone that you know that they are going to build a place of worship for other than Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes people will come to a person who has land, and they will give him multiplications of the value of the land, and then he ends up selling it to them, and they worship the devils or something like that. So as it's, if it is the test from Allah subhanahu wa ta'ala to that person, whether the dollar will be more important or the Allah azza wa jalla, Allah will be more important. So according to this question, you cannot sell this product to a person that you know, or you are almost sure that they are going to use it for haram reason. You cannot sell them. If, and you can sell it for other people, of course. as long as you know that this person will use it for haram, or you are almost sure, then you are not supposed to sell it to them. سؤال لنا يعني عام شوية. كيف يمكن تفادي المنتجات التي تحمل مستقات الخنزير؟ وهل علينا ذنب إذا استخدمنا هذه المنتجات بسبب النجاسة؟ حوض المنتجات الغسيل والمنتجات التي تؤكل، كيف تستخدم؟ هل يستخدم الناس؟
إذا تأكدت أن المنتج يحتوي على شحم خنزير لم تتحقق فيه استحالة، أي لم تنقلب عينه إلى عين أخرى، الأصل تتبعه، وإن الله لم يضيق عليك، وفي هذا البلد بدائل كثيرة جدا تستطيع أن تبذل قليلا من الجهد لكي تحصل على بديل خال عن الريبة وخال عن العنصر المحرم. لكن إذا كان العنصر المحرم قليلا جدا وهذا ما يسمى بالاستهلاك، يعني ثمة عنصران يفتحان الباب إلى الرخصة، استحالة أو استهلاك. مع الاستحالة أن تنقلب العين إلى عين أخرى، زي الخمر تحولت إلى خل، الخل جاهز، نعم الإنام الخل. إذا تحولت الخمر بنفسها إلى خل ذهب حكم التحريم مع ذهاب اسم الخمر، وبقي الخل نعم الإنام الخل، هذا معنى الاستحالة. أو الاستهلاك، إذا كان العنصر قليلا جدا مستهلكا في كثير جدا، كما لو صخرت قطرة من البول في بلوي المية، لن تجعل بلوي المية كله نجس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعندما ينغمر القليل في الكثير، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أعرابي وبال في المزج، كان تطهير المكاثرة، يعني ما قطعوش الأرض اللي حرص عليها بول، وقطعوها بالفاكس ونقلوها ورا، بس شموا ما يكتب وخلاص. فكان تطهيره بالمكاثرة، يعني فانغمر قليل البول الذي وقع على الأرض بالكثير من الماء الذي ألقي عليه، دعوه لا تزرموه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
The question is how to avoid a product that has poor products in it, that doesn't really, the consumer product. Is there a sin that we carry if we use these products, special products that are edible, like laundry detergents and so on? So the chef said, any product in general, if you are sure that the pork products did not turn to become something else, did not chemically turn to become something else, and it is in its original form, in any product, you should avoid that product. And alhamdulillah, in this country, there are many alternatives. So if the pork product, the product that comes from pork as an ingredient in any product that you consume, it is on its original form, means it can be separated and it is in pork format, then you are not supposed to do that, it's prohibited, and then find other alternative. But then it becomes permissible in one of two cases. One, if it turns, if it chemically turns to become something else, so it is originally a pork product coming from pork, but chemically treated and it added and it became something else. Like wine, for example. It turned by itself to become vinegar. So now vinegar is halal to eat and consume. As the Prophet ﷺ said, one of the best types of consumed food is like the vinegar. So the liquor turned to become vinegar. It was prohibited, but now it is not. So it turned to become something else. So if the pork product, that gelatin or something like that, it became something else chemically, then it is okay to consume, even though it is coming from that source, but now it is not that source. The other condition is if it is too little to affect anything, like a drop of urine came in a barrel of water, you cannot say that this barrel of water cannot be consumed or used, but it is too much to clear that, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cleared the urine of the Bedouin person who urinated in the masjid. He did not order the Sahaba to cut around the area, the sand or the dirt, and remove it out from the masjid, but he just kept pouring water on it until it cleared it. So if it is too little to count, or if it is turned to become another ingredient, then it is okay to use it in any product, whether it's edible or not. But if it, you know that it is, it did not turn, then it is prohibited. Is it okay to not get married in Islam at all?
مش عايز اتجوز. عدم الزواج هل اوكي ولا لا؟
الناس يبحثون عن الزواج يبحثون عن عدم الزواج انها وعلى كل حال الزواج تعتريه الاحكام الخمسه وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا فسوف نذكر لهذه الاحكام وضع نفسك تحت واحده منها الزواج يكون واجبا لمن قدر عليه وتيقن من الوقوع في الزنا اذا لم يتزوج فهذا تعين الزواج سبيلا للعفاف لدفع الوقوع في الاثم والفاحشه فيصبح واجبا فلا يتم الرجوع الا به فهو واجب الزواج يكون محرما لمن كان ظلاما للنساء شخص ذكري لا تقع في عصمته امراه الا وشن عليها الغار وظلمها من جميع الجهات فهذا ظلام للنساء الزواج بالنسبه له يوقعه في محارم ويوقعه في مظالم ويوقعه في كذا وكذا الزواج يكون مندوبا لمن تاقت نفسه اليه وقدر على مهنته وتكاليفه لكنه لم يبلغ مبلغ خشيه العبد لم يبلغ مبلغ مخافة الوقوع في الفاحشة، لا لم يتزوج فهذا الزواج في حقه مندوب. الزواج يكون مكروها لمن خشي غلب على ظنه ان ما فيش زوجة يعني سيستقيم معها. يعني طبيعته عنوانية شرسة لا تبقى معه امرأة هانئة وادعة أبدا. إن غلب على ظنه هذا أو خشي منه أو شك فيه خليه شوية لحد ما يعالج نفسه ويرجع إلى نفسه بشيء من التزكية والتأديب بدل ما يرمي بلاء على الناس. والزواج مباح فيما وراء ذلك. فيا عبد الله هذه الأحكام التي تعتري الزواج انظر أين أنت منها وطبق هذا الحكم على نفسك. لكن من لم يخشى العبد ولم تدخ نفسه إلى الزواج وأراد أن يتفرغ لطلب العلم جائز، لكنه خلاف الأولى، لأن الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما قال من قال أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه أحكام الزواج المختلفة، وانظر أيها الحبيب أين أنت من هذه الأقسام، ضع نفسك تحت القسم الذي تراه منطبقا عليك.
الشيخ said people are looking to get married and they are not looking not to get married. الشيخ said anyways the marriage can be one of five has one comes under one of five rulings. It's either wajib, obligatory, it is liked or invited to, it can be prohibited, it can be disliked, and it can be permissible or allowed based on the situation of the person. And Sheikh said, I'll mention those rules and you can put yourself under either one. So it's not just because you don't want to get married, means you don't get married. So it might be must for you. So you have to see which category you are under. It is obligatory on you. It's obligatory on a person if he is able to provide for it physically and financially and all of that, while being sure that if he does not get married, he's going to commit haram. He's going to commit the zina or haram. Then the marriage becomes a must on that person. He's able, and the other alternative is to commit haram. Then marriage is obligatory. Then marriage becomes prohibited. Marriage is haram. If the person transgresses what he needs, then he abuses them, marriage is going to make him commit haram and commit that. Then marriage is haram for that person. Marriage becomes liked or something encouraged for the person. If he desires a marriage, he is able able to provide for it and he's able to get married and he desires to get married, but not, he's not afraid, he's not reached the limit of the fear of doing haram, of committing haram, then marriage is something encouraged for that person. Marriage becomes disliked or hated if the person knows he's able and everything, but he almost sure that if I get married, this woman is not going to live with me comfortably. He is aggressive, or he's abrasive, or he's someone that it's hard to live with. You know, so he knows that. Then marriage becomes makruh and disliked for that person. And then we advise that person to wait and to train himself and save his save the community and save the women from his trouble until he fixes that, inshallah. Then, other than that, marriage is permissible. So look, the person who asked the question, look which category you are under, and you do that. But if someone, the Sheikh said, if someone is not desiring marriage, is not afraid to commit haram, marriage, and it does not, you know, there's no difference for him or for her, then it is permissible not to get married. But it is different from the what is encouraged, what is what we are invited to. This is the sunnah of all the prophets and messengers. Allah Azza wa Jalla said, we sent messengers before you, and we made for them spouses and children. And this is the sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. When someone came and said, I will fast all year long, and the other person said, I will make salatul layl or prayer at night all every single night, and the third person said, I'm not going to get married. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I sleep and I wake up, I fast and I eat and I get married, and this is my sunnah. Whoever seeks other than my sunnah, he is not a true follower of mine. So if a person does not get married, given all what we mentioned, it is different from the true sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قَامَتْ أُخْلِي بِأَخْذِ مَبْلَغٍ مِنِّي بِدُونِ عِلْمِي وَأَخْبَرَتْنِي بعد أن أخذته فتضايقت وأخبرت أخي لأني شعرت بالأسى ولكن ندمت أني أخبرته. فهل الشكوى من تصرف الأخ أو الأخت لأحدهم بسبب الضيق حرام؟ ولو حرام كيف أتوب وكيف أكفر عنه؟ My sister took some money from me without my knowledge, then she told me, which made me sad. I complained to my brother, but now I'm regretting that I did. Is complaining from such behavior from brother or sister to one to the other is haram? And if it is, how do I repent?
الأصل أنه لا يحل بين امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وكل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وما يعني تصرف الأخت في مال أختها بغير إذنها أو بغير إذنها تصرف غير شرعي، وأختنا أنها تتشكى وقد وقعت عليها مظلمة، فهذا من المواضع التي تستثنى فيها الغيبة، غيبة تستثنى عند التظلم وعند الاستفتاء وعند التقاضي وعند الاستعانة على تغيير منكر، هذه من المواضع التي تستثنى فيها الغيبة. عشان تحتشكي أمام المحكمة أقول فلان ظلمني وفعل وفعل وفعل، تستفتي عند المفتي ما حكم ما تقول في فلان فعلني معي كذا وكذا وكذا، أو تشتكي إلى جهة تستطيع أن تنصفك وأن تعينك على الانتصار جائز، لكن ما أبيح لضرورة أو حاجة ينبغي أن يقدر بقدرها فلا تتجاوز به حدود تحقيق أو دفع الضرورة أو الحاجة. على كل حال نحن نحيي هذا الحس الإيماني الراقي عند أختنا هذه، أنها بمجرد أنها شكت في أخيها شعرت بشيء من التأسف والندم. نحن نحيي هذا الحس الإيماني الراقي العالي، وإن شاء الله على أسر الله جل وعلا أن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم، وهي بالخيار بين أن تترك لأختها هذا المبلغ إيمانا وحسابا، أو أن تترك لها جزءا منه، أو أن لا تضيق عليها في استردادها منها إن كانت ذات عسرة، قول الله جل جلاله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن تدخلوا في قول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب.
الشيخ said that originally or the rule is the money of a Muslim, it is Muslim to take it without their permission. So it is haram to take the money from people without their permission or without their will. All the Muslim is sacred for the other Muslim, their religion, their money, and their life. When you complain because of transgression that happens to you, it's not considered a ghibah, it's not considered backbiting, and it is allowed at that time, like when you are complaining to someone or going to the court or explaining or asking for a fatwa and a few other things that allows you to talk about someone in their absence. But whenever ever something like that is allowed, it's allowed only with within the necessity or the need, and it has to be evaluated accordingly. The Sheikh said we really salute and we admire this sense, this very sensitive sense of the sister. Just because she complained to her brother, she feels guilty, and this may Allah subhanahu wa ta'ala reward you for that. And the Sheikh said, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring your hearts together and heal the rifts between you. And it is advised that you have the option to forgive that money that your sister took, or part of it, or give her a chance to pay you back for it, if especially if she has hardship. As Allah Azza wa Jalla said, if a person is having hardship, wait for them to return the loan or the money that they took from you, and to give it as a sadaqah is better for you. And the Sheikh said, I make dua to Allah Azza wa Jalla to be among those whom Allah mentioned in the Quran, that they connect what Allah orders them to connect, and they fear Allah subhanahu wa ta'ala, and they prepare for the day of judgment, and may Allah Azza wa Jalla bring your hearts together. يقول زوجي يطلقني دائما وهو في حالة الغضب ودائما يقول أنا لم ألم الطلاق وأنا دائما أخاف من الموت خوفا أن أكون لا سمح الله أعيش معه في الحرام أو لا أعيش معه في حلال. My husband keeps divorcing me all the time while he's angry, and he says I never intended to divorce you, and I'm afraid of death to die while God forbid that I'm living in haram with him.
ابتداء اختنا انت تحدثت عن قضيتين، عن قضيه اعتذاره بالغضب تلك قضيه، واعتذاره بانه لم يكن ينوي الطلاق تلك قضيه. ان صريح الطلاق لا يسال فيه عن النيه، النيه يسال عنها في كنايات الطلاق. من قال لزوجته انت طالق، لا نسال نقول له وماذا نويت بهذه الكلمه، لأن صريح الطلاق لا ينوى أصحابه، لا يسألون عن نياته، لا يستفصل منهم عن مقاصده، إنما الاستفصال عن النيات والمقاصد إنما يكون في كنايات الطلاق، الألفاظ غير المباشرة، كما لو قال لزوجته الحقي بأهلك أو اللي بيننا انتهى، إيه هو انتهى؟ حب ولا عصمة محتملة، وبالتالي نستفصل منه عن نيته في المسائل الغير مباشرة. أما قضية الغضب، فطبعا الغاضبون ليسوا سواء، أو يعني وقد أشرنا في هذا المسجد من قبل إلى حديث لا طلاق في إغلاق، من بلغ به غضبه مبلغ الإغلاق، أغلق عليه باب القصد وباب العلم، لا يعلم ما يقول ولا يقصد إليه، فطلاقه لا يقع. ودوري أنا كمفتي أنني أضع القاعدة وأشرحها وأبينها أمام صاحب النازلة، وأجله إلى دينه، أقول له سوف تدخل قبرك وحدك، ولن يكون معك لا محامي ولا شيخ ولا مفتي. أنا دوري ينتهي عند حدود بيان القاعدة وشرحها، والتأكيد أنك أحسنت فهمها، أما تطبيقها أنا لم أكن معك. إن قلت لي نعم لقد بلغ بي الغضب مبلغ الإغلاق، مش شايف، لا أسمع، لا أرى، لا أقصد، لا أعلم، خلاص هذا الطلاق لا يقع. لكن إن كنت كذبت علي أو بالغت أو تجوزت أو وضعت هذه المقدمة لتستخرج الفتوى من لساني على النحو الذي تشتهي نفسك، فلا تحسبن نفسك بمفازة من العدل، لأن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا،
الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فأختنا أنصحك أن الخالي زوج يتصل علينا عشان نتكلم معاه ونصل معه إلى كلمة السواء إن شاء الله. أنا فقط في هذا الموقف بينت القواعد، طبقها على حال الزوج يحتاج إلى حديث مباشر مع الزوج. فرقمنا موجود مع المسجد، أعطيه للزوج والعين يتصل بنا نتكلم معه كلاما مباشرا بإذن
الله. Sheikh said that the question of the sister had two parts. One is the husband's apology from being angry, from anger, and the other one is apology from intending divorce. So there are two cases here. In the direct divorce, when a husband says the word of talaq to his wife, we don't worry about the intention here. The word is said, so the talaq happened. So we only ask for intention when somebody says other than the word of divorce, means whatever is in between us ended, or you're done, or just go to your family here. What do you mean by that? You mean the love, you mean the feelings, or you mean the marriage is done? So we ask about intentions in that case when the divorce is not direct, the word is not direct. But when the word is direct, then it is direct. We don't ask what's your intention, you just say the word. So that is one. The issue of anger now is the other issue. And the people who are angry, they are not equal. We said in this masjid before, many other places, that there is no valid divorce when anger is extreme, when it reaches to the level that the person is not aware of what he says, or not aware of what he sees, or not aware of what he does, right? And the only person to say that is him. No one else can judge that. It is him. It is on him, and on him only, to say what he feels. But Sheikh said, my role as a mufti is to show you the rules, is to explain it to you, is to tell you that it's extreme anger, and extreme anger is such and such and such. Now it is your turn to say whether it applies to you or not. And based on that, the rule comes. So if you say that I did not hear, I did not know, I did not feel anything, and that I was that angry, then the divorce did not happen based on what you said and what you provided. So don't take the words out of my mouth or put the words on my mouth and say that the Sheikh allowed me to. If it is other than that and you're lying, don't think that you will be saved from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. You're going to go to your grave alone without the Mufti, without the Sheikh, without anyone but what you did. So the Sheikh said, now I explained it to you, but in that specific case, we need to talk to the husband directly. So my phone number, the Sheikh's phone number is here with the Masjid administration. So let him, inshallah, call the Sheikh, and the Sheikh will ask him questions, and based on that, we apply these rules to this case, inshallah. Those are repeated questions. I'm going to choose a couple of questions to finish, inshallah. Do you have to cover your feet when you pray?
تغطيه القدمين في الصلاة واجبة عند الجمهور، ورخص فيها أبو حنيفة رحمه الله. في المسألة في محل الاجتهاد والاحتياط والذي عليه الجمهور تغطيه.
Covering the feet in salah, majority of the scholars is obligatory for the sister to cover her feet in the salah. But Imam Abu Hanifa, he allowed, because the feet, you know, is part of the body that it is normally shown and so on. But for to be cautious, covering it is best, inshallah, Rabbil Alameen. هل يجوز الصلاة بالملابس التي عليها صور وبعض الرسوم من الحيوانات حتى ولو بشكل غير ملمح مثل علامة يعني علامة can we pray with the clothing that has pictures or drawings of animals, even if it is not something direct, like puma and polo and all these kind of things?
من حيث الصحة والفساد الصلاة صحيحة. والصورة على الثوب لا تبطل الصلاة، لكن هل هذا الكلام مقبول؟ هل يرد إليه؟ وكانت الصورة ظاهرة وواضحة، ينبغي لك أن تتجنب في الصلاة وفي غير الصلاة وفي الصلاة أيضا. فمن حيث الصحة والبطلان صلاتك صحيحة.
من حيث ينبغي لك أن تتجنب الصور. نعم، إن الصور الدقيقة التي لا تكاد ترى فهذه قد تدخل في الحديث إلا رقما في ثوب، فما كان رقما في ثوب غير مرئي ومبتهل ولم يعلق على الحائط ولم يوضع في موضع الاحترام فهذه الصورة معفو عنها. وفي باب النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى حلة من عيش وإذا قضت سروة لها بكرام في جبهتها، يعني في صور عند النافذة طبطفها بستارة على الستارة صور، فظهرت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت رسول الله؟ فقال هذه التصاوير، يعني نزعتها وشقتها وجعلت منها وسادتين كان يجلس عليهما صلى الله عليه وسلم. فاتخذ أهل العلم من هذا التفريق بين الصورة المعلقة والصورة المبتهلة التي تداس وتوضع، فمنعوا الأولى ورخصوا في الثانية.
الشيخ said that the salah is correct having a drawing or picture on the clothes that you're praying in does not void or invalidate the salah. So this is number one. Number two, if the picture is clear now, do you have anything that have wearing them? It's better not to have it, especially if it is clear picture or drawing, except if it is something that it is not clear or it's something that it is not, conspicuous. It's not like very loud there, and it is not put on a wall or it is not treated with reverence. So that's okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered the house of Aisha radhiyallahu anha, and he found that she had a curtain over a window. And that curtain has some pictures. So it was seen in the Prophet ﷺ's face that he is not pleased. He was not displeased with that. So she said, I repent to Allah and His Rasul. What did I do? The Prophet ﷺ said, this picture is in that. So she took it, she ripped it, and she made it a pillow cover. And then Rasulullah ﷺ used to lean on them. So using it like that is no problem, but using it in a t-shirt or something like that should be avoided unless it is a small mark or anything like that. We stop here inshallah because already passed the time. Jazakallah khairan. We have thanked the Sheikh and we thank the Sheikh Sayyid Jazakallah khair for hosting us here. Thanking the Masjid administration, may Allah reward you all. Jazakallah khairan.
Jazakallah khairan ahbabi ala istidafati hadhihi al-layla fi masjidikum. شكر موصول لفضيلة الشيخ سيد إمام المسجد الذي تكرمها بتشريفنا وبجلوسه معنا في هذه الليلة، جزاه الله خيرا. هذا تواضع منه، أسأل الله جل وعلا أن يثيبه عليه وأن يعلي قدره في الصالحين وفي المهديين. شكر موصول إلى إدارة المسجد التي ساعدت على إنجاز هذا اللقاء وعلى ترتيبه. ثم الشكر الخاص للشيخ ممدوح على ترجمته، فهذه الليلة كلها
استغفر
الله. وأنا عبارة عن صلاة فقط، لكن الليلة كلها له. جزاه الله خيرا، لأنه لولا حضوره معنا في عالم الأسباب البشرية ما تيسر هذا اللقاء ولا حدث في هذه الفائدة. فاللهم أجزه المثوبة، اللهم آمين. وأعطهم البلد وأعطهم جميع الحضور وجميع المشاركين عافية في أبدانهم وسعة في أرزاقهم وصلاحا في ذرياتهم وحسنا في خاتمتهم. اللهم آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
استقبل دعاء for everybody. Let's go to the
hospital.